السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعافي أبداننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. يا ربنا، سألناك فأعطنا، دعوناك فأجب دعاءنا. اللهم لا تدع فينا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا فككت أسره. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته وسترته يا رب العالمين. استر علينا في الدنيا والآخرة، أصلح قلوب المسلمين، أصلح بيوت المسلمين، أصلح رجال المسلمين ونساء المسلمين وشباب المسلمين وبنات المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، نسألك أن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم لا تشمد بنا أعداءنا، اللهم لا تشمد بنا أعداءنا، اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وزدنا يا ربنا من فضلك، فإن فضلك واسع عظيم. اللهم احفظ بلدنا مصرنا وسائر بلاد المسلمين، احفظ قناتنا وسائر القنوات التي تدعو إلى الحق وتدل عليه. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، بارك لنا في علومنا، بارك لنا في شيوخنا، بارك لنا في دعاتنا، بارك لنا في قناتنا، بارك لنا فيما أعطيتنا يا ربنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، ما من بيت من بيوت المسلمين إلا وتثار فيه مشكلة من المشاكل، إلا ويأتي الشيطان إما ليوسوس للرجل أو يوسوس للمرأة فتنفجر مشاكل بين الرجل والمرأة، وربما أدت إلى فساد البيت وهلاكه. وكثيرا ما نسمع في بيوتنا أن يقول الرجل لامرأته أنت علي حرام، أو أنت علي كظهر أمي، أو أنت حرام علي ألا أقربك، أو حرام عليك أن تخرجي، أو حرام أنت محرمة عليك إن فعلته. وهي أيضا بدأت المرأة تفعل مثل الرجل، تفعل مثل الرجل تماما. فإذا قال لها أنت علي كظهر أمي تقول وأنت علي كظهر أبي، إذا قال لها تحرمي علي تقول وأنت تحرم علي. شيطان يدخل بين الرجل والمرأة فيفسد العلاقة بينهم أو بينهما، أو يفسد الأسرة، وربما أدى إلى فساد المجتمع. كثيرا ما نسمع هذا الكلام. طيب، ما تيجي نتعلم، ما تيجي نسمع ماذا قال ربنا في مثل هذا الشأن. حدثت حادثة كهذه بين يدي رسول الله في عهد النبي في بيت مسلم، في بيت أوس بن الصامت مع خولة بنت ثعلبة ابنة عمه بعد زمن طويل عاش على أطيب حال، لكن شاء الله عز وجل أن تحدث بينهما مشكلة، فقال لها زوجها أنت علي كظهر أمي. عندها ذهبت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجد النبي جوابا، قال ما أراك إلا قد حرمت عليه. فرفعت يدها إلى السماء ودعت ربها أن يفرج كربها وأن يبين حالها وأن يقضي لها أمرها، فنزل قول الله تعالى على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم. وأم المؤمنين عائشة مع خولة بنت ثعلبة في حجرة واحدة لا تسمع من كلامها، ولكن الله سمع نجواها وشكواها، سمع تضرعها ودعاءها، فأنزل الله تعالى على قلب حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. إيه ده؟ يعني الظهار مش طلاق، كان طلاقا في الجاهلية، لكن الله خفف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعل له كفارة، لكن كفارة مغلظة. سمى الله عز وجل الظهار منكر من القول وزور، منكر من القول وزورا، لأن من قال لامرأته أنت علي كظاهر أمي كما قال ابن القيم فيه خبر وفيه إنشاء، الخبر زور الخبر منكر والإنشاء زور، الخبر منكر والإنشاء زور. قال الله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، منكرا من القول لأنه شبه امرأته بأمه، وزورا لأنه حرمها عليه كما حرم أمه عليه وجعلها محرمة عليه. منكرا من القول خبر زور منكر، وإنشاء زور. ولهذا قال ابن القيم فالظهار حرام، حرام. انت فاهم؟ انت فاهمة؟ انت سامع وانت سامعة؟ كل شوية يقول لها تحرمي علي زي أمي واختي، تحرمي علي لو عملت كذا. لو كان عالما بالظهار فهذا حكمه حكم الظهار الذي سماه ربنا منكرا من القول وزورا. قد سمع الله قول التي تجادلك أي تحاورك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما أي الحوار الذي دار بينكما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم معشر المؤمنين من نسائهم ما هن أمهاتهم، من اللي قال؟ زوجتك حاجة وأمك حاجة، انت قلبت الأمور، جعلتها معكوسة، زورت في الحكم، زورت في الإنشاء، فجعلت الزوجة أم وحرمت ما أحل الله عليه، فجئت بمنكر من القول وزور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، هو قال لها أنت علي حرام، علي كظهر أمي وأختي، فحرمها على نفسه. ثم يعودون لما قالوا، قال أهل العلم ثم يعودون إلى الحال التي كانوا عليها قبل أن يظاهر منها أن يريد أن يعاشرها معاشرة الأزواج. لا، ما ينفعش، أنت حرمتها على نفسك، أنت قلت أنت علي كظهر أمي. ثم يعودون لما قالوا، أي إلى الحال الأولى، عاد إلى أنها زوجته. قال الله تعالى له لا، لا بد أن تكفر. لهذا جاءت كفارة الظهار مغلظة معظمة. اسمع إلى ما قال ربنا، أيها الرجل، أيتها المرأة، اللي يقول لزوجته أنت علي، أنت علي حرام كحرمة أمي وأختي، إن كان يعرف الظهار فهذا حكمه حكم الظهار، لا يحل له أن يعاشر زوجته أو أن تعاشره زوجته إلا بعد أن يكفر كفارة الظهار. سؤال: الرجل له أن يظاهر من امرأته، هل يجوز للمرأة أن تظاهر من زوجها؟ تقول له أنت عليك ظهر أبي. جمهور أهل العلم أن الظهار لا يكون إلا من الرجل، لأن الله تعالى قال الذين يظاهرون منكم، ما قالش من كنا، منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، يبقى الظهار يكون من الرجل. عند الحنابلة أنه يمكن للمرأة أن تظاهر من زوجها فتقول أنت علي كظهر أبي أو أخي، فتحرمه على نفسها، زي ما بنسمع من كثير من النساء تقول له محرم عليك، تحرم علي تلمسني أو تمسني. جمهور أهل العلم يقولون أنه لا ظهار من المرأة، وإن ظاهرت، يعني قالت له أنت علي كظاهر أمي، اختلف أهل العلم. الإمام أحمد والظاهري وابن حزم الظاهري قالوا إذا ظاهرت المرأة من زوجها لا يحل لها أن تجامع زوجها إلا بعد أن تكفر كفارة الظهار، لكن الأئمة الثلاثة قالوا لا ظهار للمرأة ولا كفارة لها، لأنه في الأصل باطل. تقول زي ما عايزة، تحرم علي، أنت علي محرم، كل هذا لا يعمل به. الذين قالوا إن هناك ظهار للمرأة كما أن هناك ظهار للرجل، قالوا هل لها كفارة ككفارة الرجل؟ نعم، الحنابلة قالوا كفارته ككفارة الرجل، عتق رقبة، صيام شهرين، إطعام 60 مسكينا. وبعضهم قال لا كفارة ظهار عليها لأنها لا ظهار، لكن هو يمين، كفارته كفارة يمين، صيام إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام. تاني، كفارة الظهار بينها ربنا عز وجل في كتابه، وبينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخوله بنت ثعلبة بعد أن نزل عليه الوحي، قال مري أوسا أن يعتق رقبة الأولى، وهنا العتق قبل أن يمسها أن يأتيها. طيب الرجل إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي، ولسه هيدور يطعم 60 مسكين، لأنه لا يجوز له أن يأتيها إلا بعد الكفارة، لقول ربنا عز وجل فكفارته عتق رقبة من قبل أن يتماسا. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، قبل أن يمسها، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. انظر إلى شدة العقوبة لعظم الجريمة، شدة العقوبة لعظم الجريمة، لأنه حرم الحلال على نفسه، لأنه خالف أمر الله عز وجل. الله يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث من نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الله أحل للرجل أن يعاشر زوجته، لكنه حرمها على نفسه بقوله أنت علي كظهر أمي، إذن لابد أن يعاقب. مش أنت أدي كلمتك وكنت راجل وقلت لها تحرمي علي زي أمي واختي، خلاص عليك أن تصبر، عليك أن تكفر قبل أن تمسها، ولو لم تجد عتق الرقبة عليك أن تصوم شهرين متتابعين من غير انقطاع إلا لعذر شرعي من مرض أو سفر. لكن لو انقطع الصيام بغير عذر عليه أن يستأنف الشهرين من الأول من البداية. يعني إذا صام 30 يوم وبعدين كان في عزومة حلوة، كان في فرح، راح مكان ولقى أكل كويس، ممسكش نفسه وأفطر، يرجع يصوم من جديد والشهر اللي فات انتهى، لا قيمة له. لا بد أن يكون صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. طيب لو أن الرجل يكفر عن يمين الظهار أو عن ظهاره وصايم الشهرين، أو منتظر يعتق رقبة، أو منتظر يطعم 60 مسكين لكن لسه بيدور علشان يطعم 60 مسكين، أو مش لاقي المساكين، أو مش لاقي ما يطعم به، ماذا يفعل؟ هل يجوز له أن يقبل زوجته من غير أن يباشرها؟ عند 3 من الأئمة لا يجوز له أن يقبلها ولا يعني يستمتع بها بأي وسيلة من وسائل الاستمتاع، عقوبة له، عقوبة له. لكن في قول الإمام الشافعي وقول للإمام أحمد يجوز له أن يقبل أو أن يستمتع لكن بغير جماع، والأولى أنه ممنوع من كل شيء كما قال الإمام أبو حنيفة، لا يستمتع بامرأته بأي حال من الأحوال، عقوبة له على فعلته التي فعلها. خلي بالك، عتق رقبة ما عاد فيش رقبة، صيام شهرين متتابعين، والترتيب ملزم واجب. يعني يبدأ بعتق الرقبة، ما فيش عتق رقبة يبقى يصوم شهرين متتابعين، ما يجيبش من الآخر ويقول سهلة أطعم 60 مسكين معايا فلوس، لا، لا ينتقل إلى الأدنى حتى يعجز عن الأعلى. إمتى يصوم؟ لما لم يجد رقبة. إمتى يطعم؟ لما لم يستطع الصيام. لكن إن كان شابا قويا مستطيعا للصيام وجب عليه أن يصوم أولا، عقوبة له وتأديبا له. لازم زيها بالضبط زي القتل الخطأ، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، شهرين متتابعين. لكن هنا زاد الثالثة وهي إطعام 60 مسكينا، وبالتالي من قبل أن يتماس كما قال أهل العلم يطعم 60 مسكين. وهنا الكلام في المسألة الإطعام، هل بأن أوزع على كل مسكين 10 ريال، 10 جنيه، 20 جنيه وخلاص وأخلص؟ لا، قال الله تعالى فإطعام 60 مسكين. قالوا إن الإطعام مقصود بذاته، يطعم إما أن يجهز طعام ويقدمه للمساكين، أو أن يعطي لهم هم يجهزون لأنفسهم طعام، ما ينفعش فلوس كما يقول بعض الناس، لأن الإطعام في ذاته مقصود معني، حتى تتعنى، حتى تتكلف، حتى تشعر بالعقوبة، حتى تستشعر بقيمة ما أنت فيه من نعمة التي سلبتها من نفسك عن نفسك، أنت اللي حرمت نفسك. فلما نزلت الآيات قرأ النبي على خولة بنت ثعلبة فقالت، فقال مريه أن يعتق رقبة، قالت أين يا رسول الله؟ والله حتى ما عندنا من خادم. قال مريه أن يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يمسك؟ قالت هو شيخ كبير ذهب بصره أو كاد، ووالله إن صام لا يرى أمامه أو يعدم بصره. قال فمريه أن يطعم 60 مسكينا. قالت ما عنده إلا ما عنده، يمكن ما عنده قوت يوم ما عنده قوت يومه. فقال مريه فليذهب إلى أم المنذر بنت قيس فليأخذ منها وسق من تمر أو من شعير، والوسق كما قلت لكم 60 كيلو تقريبا. قالت فلما عادت إلى أوس بن الصامت بشرته ببشرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله جعل لهذا الأمر فرجا ومخرجا. قلت لكم أنا أريد أن أقف مع حديث الظهار وقفة نستفيد منها في بيوتنا. أولا، إذا أخطأ الرجل وتعجل بقوله أنت علي حرام أو تحرمي علي كأمي وأختي، عليه أن يقف عند حدود الله كما قال الله تعالى تلك حدود الله، كذلك يبين الله لكم آياته. حدود الله، إياك أن تعتدي، تقف، إياك أن تتجاوز الحد، لأنك إن تجاوزت الحد ظلمت نفسك واعتديت على حق الله عز وجل، فإن الله سيعذبك كما قال ربنا عز وجل. تاني حاجة، أن المرأة تكون عونا لزوجها، لا تسعى في هدم البيت. مجرد ما يقول لها أنت علي حرام لو خرجت تقول له طب أنا هخرج، عشان بقى يبقى حرام حرام. لا، تعالوا نشوف السيدة خولة بنت ثعلبة كانت حريصة على بقاء بيتها وعلى بقاء أسرتها، كانت حريصة على زوجها رغم ما قال له وأنه تعدى حدوده معها. الأمر الثالث، أنها كانت تحرص على سمعة زوجها وإن ظلمها وأهانها وتسلط عليها وقال أنت علي حرام كأمي وأختي، وظهر منها بعد هذا السن، ذهبت تطلب له حلا ومخرجا وفرجا لبقاء الأسرة. المرأة لازم تبقى كده. الأمر الرابع، أنها ما عابت زوجها حتى في وقت الخصومة. تعالوا نشوف النساء، لو حضر الرجل والمرأة أمام القاضي أو أمام رجل عاقل أو شيخ عادل ليحكم بينهما، كل واحدة تجيب البلاوي المستخبي كله، الفضائح، الأسرار وأدق الأسرار، لا تبقي على صغيرة ولا كبيرة. لكن السيدة خولة أخفت شأن زوجها ولم تعبه لرسول الله، لدرجة أن السيدة عائشة ما سمعت ما قالت. هنا حفظ السر، عدم التجاوز في الحد عند الخصومة، لأن اللدد في الخصومة وتجاوز الحد في الخصومة من صفات المنافقين كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا خاصم فاجر، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، كما في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، أو إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. خصومة فجور. لكن السيدة خولة كانت تقول هو زوجي وأبو ولدي وأحب الناس إلي. يا سلام عليك يا خولة، يا سلام، ما ذكرته بعيب. قالت إلا أن به لمم، هو مريض، بتلتمس له العذر. عايزين نساءنا تبقى كده، عايزين بيوتنا تبقى كده. إن شاء الله نحافظ عليها ونبقي عليها ونحافظ على الألفة. أسأل الله أن يجعل الألفة في بيوتنا، وأن يجعلها بين الأزواج والزوجات، وأن يبارك في بيوت المسلمين وفي أبناء المسلمين وفي أموال المسلمين، وأن يجمعني بكم دائما على خير. وإلى اللقاء مع خولة بنت ثعلبة ومكانتها عند رسول الله وعند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الختام أستودعكم الملك السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هن أزواج الرسول والبنات.